بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إلى حلقة جديدة في برنامج مع الحدث. نتوقف في هذه الحلقة التحليلية عند الحالة الأمنية التي تخيم على الضفة الغربية بشكل عام بعد ساعات من التوصل إلى هدنة عشائرية، كما أجاز رجال الوجهاء والمخاتير في مدينة الخليل تسميتها بين عائلتي العويوي والجعبري. وكان المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية طلال دويكات أكد إجراء عدد من التنقلات طالت قادة الأجهزة الأمنية في جنين. وبحسب حديث دويكات فإن هذه التنقلات جرت بالتشاور، وما جرى هو ليس إقالات كما قال، وإنما تنقلات، حيث سيتم نقلهم للعمل في أجهزتهم ولكن في محافظات أخرى.
يعني قد يجري، يعني لا يوجد الآن أي تفاصيل بهذا الإطار، قد تجري يعني مثل هذه التنقلات في محافظات أخرى. يعني الهدف هو البحث عن كل السبل الممكنة بهدف تعزيز الحالة الأمنية، وليس مقصودا أن مدراء المؤسسة الأمنية الموجودين حاليا في محافظة جنين أنهم قصروا بدورهم. هم قاموا بدور كبير خلال السنوات السابقة وقدموا جهد مميز في هذا الإطار، وهم اليوم نقلوا إلى محافظات أخرى ومواقع قيادية أخرى من أجل استكمال مسيرتهم الأمنية من أجل المواطن الفلسطيني.
هذه الإقالات كما تابعنا تتزامن مع أحداث مدينة الخليل التي شهدت هي الأخرى حالة من الفوضى والفلتان الأمني نتيجة اعتداء مسلحين على منشآت تجارية وإطلاق نار وإحراق أخرى في الأيام الثلاث الماضية، في الوقت الذي تقف فيه أجهزة أمن السلطة موقف المتفرج كما يقول مراقبون في مدينة الخليل إزاء الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي. حول آخر الأحداث التي وقعت في مدينة الخليل، يسعدنا أن نرحب بأحد وجهاء محافظة الخليل والذي أعلن عن هذه الهدنة، الشيخ وليد الطويل الذي نرحب به عبر صوت الأقصى. شيخ وليد، السلام عليكم ورحمة الله. إذن نعتذر، ربما نعود إليه الآن بشكل عاجل لنتحدث معه حول آخر الجهود التي بذلت بين عائلتي الجعبري والعويوي في مدينة الخليل، والتي أسفرت عن طبعا هدنة لمدة شهر غير قابلة للخرق كما قالت الجهة العشائرية التي قامت بدورها في هذه الخطوات. الآن نجدد الترحيب بالشيخ وليد الطويل أحد وجهاء محافظة الخليل. شيخ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا بك، حياكم الله. شيخ وليد، جهود مباركة طبعا بذلت في الأيام القليلة الماضية، نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء أهلنا في الخليل، ولكن حدثني كيف تم التوصل إلى هذه الهدنة؟
أول شيء إحنا نقول يا رب أنك تجند بلادنا الحبيبة الطاهرة الطيبة من فتن ما ظهر منها وما بطن، وبنقول إن شاء الله ربنا عز وجل إنه بيحمي بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين
يا رب. اللهم أمين.
الحدث اللي حصل في عملية يعني اختتال يعني في عملية قتل ما بين آل العويوي وآل الجعبري، وتجدد هذا الحدث قبل ثلاثة أشهر وقتل واحد من آل الجعبري الكرام، واتاخذت يعني العوايد والعطوة وتم الموضوع ارجاعه لثلاث أشهر حتى يعني نبتش الموضوع. في الثلاث أشهر هذولا يعني كان في تحركات ولكن ما تم مباشي كما يجب.
وهذه التحركات معروفة شيخ وليد.
نعم، بأنه
هذه التحركات قام بها الشيخ داود الزير وهو من أعلام الضفة الغربية، لكن نعم الذي لفت الانتباه مصطلح هدنة. يعني إحنا في غزة هذا تعودنا عليه المصطلح في المعارك التي حدثت مؤخرا مع الاحتلال الصهيوني، لكن أن تحدث هدنة بين عائلات، بين إخوة، بين أقرباء، هذه حقيقة.
الهدنة مصطلح عشائري موجود في غزة وموجود في كل الجزيرة العربية، اللي هي لما تصير مسألة شجار ما بين عائلتين يتاخذ الهدنة، والعطوة ما بعد الهدنة. العطوة تجي ما بعد الهدنة. الهدنة حتى الناس تتنفس، تحجب الشر، توقف الشر، والناس تتمكن تجيب الناس المصلحين اللي بدهم يحلوا الإشكالية. بعدين تنتقل للعطاء والمسميات الأخرى. أما هذه الهدنة هي عن كابر لكابر، ويعني مش أنتوا المصطلح طبعا في غزة ما بينكم وبين الاحتلال ما بين الحروب، هذه موجودة يعني لغة عالمية.
صحيح
طبعا.
طيب ليش ليش الهدنة السابقة فشلت طيب شيخ وليد؟
مش ما فشلت
ما الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وتجدد الشجار؟
صار فيه هون اختراقات للموضوع هذا الآن، فأنا شب عنه في خلال 24 ساعة عملية اختتال ما بين العائلتين، وكانت يعني نوعا ما قاسية. فإحنا تحركوا طبعا اشكالية البلد، تحركنا على هذا الموضوع بقوة بفضل الله عز وجل، يعني الله عز وجل أكرمنا في خلال 24 ساعة لهدول الأقليات، إنه أخبرنا بفضل الله ثم بفضل العقلاء في العائلتين إنه نتوصل للهدنة لما حصل حديثا، يعني في خلال اليومين اللي فاتوا هدول أخذنا هدنة فترتها شهر حتى نتمكن إن شاء الله نجبر ناقصها. طيب. الحمد لله كان في استجابة يعني من العائلتين
إن شاء الله،
طبيعة الحال من عقلاء العائلتين، وهم الحمد لله.
طيب طالما أن هناك جهود خيرة في العائلتين، وهما من أكبر العائلات كما يقال في مدينة الخليل، لأنه الواضح أنه اشتباك عائلتين بهذا الحجم ينعكس سلبا على المدينة، يعني أننا نتحدث عن عائلتين ذات نفوذ واسع في هذه المدينة. طيب طالما أن هناك فعلا جهود خير من كلتا العائلتين، إذن لماذا مباشرة عندما يعني يكون هناك خرق أو إشكالية مباشرة نتوجه إلى السلاح وإلى إطلاق النار؟
أول إشي يا سيد العزيز، يعني أنت بتعرف إنه إحنا وضعنا مش كما يجب في الضفة الغربية، ونحن مخترقين يعني من كل الأصعدة، من كل الاتجاهات مخترقين. الطابور الخامس بيلعب دور. وبالنسبة للعائلتين، يعني هم أحد العائلتين الكبار في 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 مدينة خليل الرحمن، في بتساويهم عائلات أكبر منهم برضو موجود. يعني هسا وضع الخليج يختلف شوية لأنه مجتمع قبلي، العائلات موجودة يعني قبائل أصلا وعشان. هسا بالنسبة للأوضاع ليش تفاقمت، لا إحنا هذا الوضع بنعاني منه مش بس في ضرب العمل من ضرب الجعبة، لا طبعا إحنا بنعاني منه في الضفة الغربية إحنا أكثر من 6 سنوات. وهذا الحكي طبعا قبل فترة كان عندنا يعني فلتان أمني كبير جدا، وأدعى منا إنه إحنا سوينا عدة اجتماعات حتى أجى رئيس الوزارة عندنا وقام في بعض الوعود للبلد وكثر الأجهزة الأمنية ويلتف الأمور. هذا الحكي كان في عندنا طلبات من داخل السلطة.
طيب شيخ ولكن وليد، شيخ وليد ولكن أنا بدي أسألك، لأنه إحنا كما يقال يعني حارتنا بنعرف فيها كل شخص. انت ذكرت لي انه في طابور خامس، مين هو هذا الطابور الخامس اللي مش معروف للناس وللعائلات؟ هذا السلاح من وين بيجي؟ يعني السلاح الموجود في الضفة الغربية معروف،
اسمع يعني السلاح اللي موجود ما بين ايدين الناس هو سلاح مشبوه، انا بحكيها علنا، عمره ما كان سلاح شريف. هسه هذول الناس بإمكان السلطة أنها تلمهم كلياتهم كونها مسؤولة عن الأمن، بإمكانها، لأنه إحنا حكينا ما قبل هذا الحكي قبل 20 عام اللي كان يبين معاه سفرة كانت الأجهزة الأمنية تجيبه تعلقه من إدنيه، لو ما كان ما فيش عنده سلاح يشتري سلاح ويسلم. الآن تقاعس السلطة في هذا الموضوع، إحنا كان في إنا تساؤلات وحكينا للأجهزة الأمنية عنه، ليش التقاعس هذا موجود؟ ليش الأسلحة موجودة بين الناس؟ هذا مفهوم 1+1=2، هذا السلاح قاعد بينتشر في الضفة الغربية عشان يصير اللي صار امبارح واول امبارح.
لكن السلطة تقول شيخ وليد، السلطة تقول انها لا تستطيع ان تصل الى كل نفوذ مدينة الخليل.
هذا كلام عالي عن الصحة وهذا الحكي احنا بنقول كالتالي: السلطة لو بدها تجيب اي واحد اللي شارد في اتش 2 او اتش 1 بامكانه بده يروح يسوي هوية، بامكانه بده يروح يسوي كوشان، بامكانه بده يسافر بكرة، بتقدر تعتقل السلطة. بعدين في يعني مش هالصعوبة جدا لاعتقال المجرمين اللي زي هذول.
طيب ما مصلحة السلطة في أنها تترك الوضع على حاله المنفلت في الضفة، في مدينة الخليل بالتحديد أو في الضفة كما ذكرت بشكل عام؟
يعني أنا بقول لك الوضع اليوم السياسي كلياته اختلف رأسا على عقب. السياسة بطلت سياسة، والوطن بطل وطن، والناس الشرفاء الله يعينهم ويرحمهم. هسه احنا بنقول كالتالي:
نعم،
هذا الموجود في الامن، احنا عندنا الامن ضعيف جدا الان، وعندنا اللي اضعف من الامن القضاء، وهذه مشكله عندنا. يعني عندكم في غزه انتم اي عمليه قتل بتصير فيها اصرار وترصد في اعداء، عشان هيك في كل غزه عندكم بتعانوش انتم زي عندنا. انتم كل غزه بصير ازاي؟ بصير من المدينه للضفه الغربيه. احنا امبارح كان في عندنا عمليه قتل في بديكسا،
نعم،
استخدموا الجرافات فيها،
صحيح، شاهدنا ذلك.
امبارح بالقدس كان كمان صار في عمليه قتل، امبارح بجنين برضه صار عمليه قتل، وقبله في نابلس، وقبله في الخليل.
طيب شيخ وليد، شيخ وليد، يعني كما اننا نتهم الاجهزه الامنيه بالتراخي والعجز، الا تتحملون انتم ايضا جزء من هذه المسؤوليه؟
نعم، وانا لا يعني لا استحي ان اقول انه العشائر بتلعب دور كبير في الموضوع هذا، وإذا بدي أكبر في الموضوع بتلعب دور كبير كبير. إذا كبير العشيرة وكبار العشائر في العائلات بيعطوا نفس لأولادهم، طبعا بدهم يجرموا. وهذا الحكي اللي إحنا بنحاربه، هذه الثقافة مش ثقافة بلادنا ولا ثقافة عائلاتنا ولا ثقافة ديننا، هذه الثقافة مش موجودة عندنا. بس ولكن تغذى هذه، اسمع، في عليها اجتهاد كبير جدا.
نعم
يا رجل، احنا يعني تجاره السلاح اصبحت تجاره رائجه في البلد. تجاره السلاح اصبحت تجاره رائجه، والناس اليوم بطلت تتكلم عن مسدس. اليوم المسدس زينه بحطوه، اليوم كل واحد بده باروده طوله يمسكها. وهذا الحكي المسؤول عنه في الاول والاخر السلطه الوطنيه طبعا، والعشائر ملزومه. ما هي العشائر هي بتدفع ثمن الشيء، يا بيجي نقتل ابنه، يا بتنحرق داره، يا بتشتت.
طيب شيخ وليد، ابقى معنا، نشرك معنا الحوار أيضا بالناشط الاجتماعي السيد شيخ ماهر بركان. أهلا بك شيخ ماهر. حياكم الله سيد الكريم.
مساء الخير لجميع الأسرة وخاصة المغرب المطعم.
حياكم الله. طبعا معنا على الخط الهاتفي الشيخ وليد الطويل، أيضا أحد وجهاء محافظة الخليل. شيخ ماهر أو سيد ماهر، لماذا تنزلق الخليل إلى هذا الواقع عند أول شجار يقع بين عائلتين؟
والله إذا نتكلم في هذا الموضوع حقيقة، مش هذا أو مش أول شجار، أو ممكن هذا الشجار يعني امتد، كان يعني خلينا نقول في أراضي تحت سيطرة السلطة. يعني هنا في مشاكل كثير في المنطقة الجنوبية، وكانت السلطة ما تستطيع بحجة إنه هذول في منطقة مش ما تخضع على سيطرتنا، ولكن هذه المشكلة ظهرت جليا يعني بشكل أوسع. أنا بين عائلتين كبار وفي منطقة تحت قيادة السلطة الوطنية، يعني المنطقة
نعم شيخ ماهر،
معك
أسمعك. نعم تفضل.
بقول إنه المشاكل للأسف الشديد موجودة وبكثرة، يعني وخاصة في مدينة الخليل في جميع المناطق، المناطق اللي يعني السلطة مناطق الإسرائيلية. وهذا الإشي إذا بدنا نرجع لأسبابه حقيقة، أسبابه للأسف الشديد إنه المجرمين واضحين عيانا للجميع وللأجهزة الأمنية، وفي قضايا أنا بعرفها شخصيا ناس تكلموا فيها إنها تقريبا 10 سنوات وموثقة بالصور لإطلاق النار على ممتلكات وعلى أشخاص، وللأسف الشديد للآن ما تم محاسبة المجرمين
والمتهمين. والمتهمين يسرحون ويمرحون، ما فيش أي إلقاء قبض عليهم،
ما في أي إلقاء. هذا الأمر بيخلي الشخص، يعني أنا بتكلم امبارح كنت موجود عند شخص قاعد في أرض واحد حاطط سيارات وكنت نرى، فبقول لي بلش يدفع 10. طب أنا شو المشكلة؟ فبقول لي المشكلة إلى 10 سنين الزلمة حط رمى بلع علي وبطلع الشرطة بقوله فيش شيء، وهو مطلوب طبعا الموجود في أرضه، فبقول لي بطلع الشرطة بقوله فيش عنده طيارات نجي نتقله بس يكون في وقت وموجود بروح ومو في منطقة، منطقة رأس الجورة بالعربي يعني موجود منطقة تحت هذا الأمر، أنه أنا أتصل مرة سنتين ثلاثة وأن يطلق النار على بيتي بعدين على سيارتي بعدين علي، أنا بدي يصير عندي فكر انتقام أنه خذ حقك بإيدك، ما في حدا بيجيب لك حق غير إيدك، فبصير أنا ثقافة للأسف الشديد زي ما تكلم الشيخ وليد أنه كيف أستحوذ على السلاح من أجل أنه أحافظ على أنا ممتلكاتي ومقدراتي وأرواحنا. أنا من أصعب المشاهد للأسف الشديد اللي شفتها أول أمس في شوارع الخليل أنه أطفال والله لا يتبلغ لا يتجاوز عمر الطفل 12 سنة 13 سنة حنين ملتوف حنين عصي وبجوب الشوارع بعض العائلات رحنا نشوف مكان الحرق نطلع على الصورة يدخلوا على الصور كيف تم الحرق يعني للأسف الشديد في أطفال مشتركين في الحرق.
طب
هذه الثقافة يعني الموجودة هذه الثقافة الموجودة صارت عندنا عند العائلات يعني إنه ما في حدا يجيب لي حقي. إحنا ممكن في أن تكون الأمور محتدمة صحيح السلطة ما تستطيع السيطرة، ولكن بداية الارتياضات تستطيع تحتوي إنه كل إنسان عنده سلاح غير شرعي تقله، كل إنسان اعتدى على الناس تقله، كل إنسان هذا الأمر إحنا وصلنا لمرحلة إنه بطلنا غير نسيطر بسبب إحنا حقيقة تفسيرنا في بداية الأمر.
طيب شيخ ماهر يعني خلينا أتوجه بالسؤال للسيد وليد، سيد وليد إذا كان هذا الواقع إنه أنا اليوم بدي أشتري قطعة سلاح حتى أدافع عن نفسي وأحمي نفسي من أي اعتداء آخر، يعني إلى أي مدى وقتها تضمنون عدم خرق أي هدنة تكون بين أي عائلتين إذا كان هذا الواقع؟
أول إشي يعني الناس بتلتجئ للعشائر والإيم والحط، هذا مش جديد، لو كان القانون مطبق أو غير مطبق إحنا قلت لك إحنا مجتمع قبلي عشائر، إحنا نعتمد على العائلة والأسرة والحمولة، يعني كل حياتنا متعلقة في الحمولة والعائلة. هسا الاختلافات الأوقات اللي هي بتزيد نسبة المشاكل وبتخفف نسبة المشاكل هي قوة القانون. قوة القانون قديش يطبق القانون؟ أنا قلت لك قبل بشوية بديش عيد كلامي، قبل 20 عام كان اللي بقول لك اللي يمسك معاه سفة يعلمه من إدانيه ما يستجيش يقول ثلاثة ثلاثة وما فيش عنده سلاح يروح يشتري سلاح ويسلمه، عشان هيك كانوا مربيين لا تسمع فيه طخ بأفراح ولا تسمع فيه طخ على البيوت. هسا ترحل القانون وتقاعس السلطة عن ملاحقة الخارجين عن القانون أصبح إنه له نفس، فصار لما يطخ على دار فلان أو يكب بلاء على فلان صحيح ممكن ما هي دير بالك ما هي هذه موازنات فلان بنطب فيه وفلان بنطبش فيه، والإشكالية الكبيرة إذا بتكون العوائل الاثنين طابين في بعض يكونوا من العائلات الكبيرة بتجر المسألة اختتال ومنحصلنا اللي زي ما حصلنا فيه عند الجعبري والعويوي. هسا احنا بنقول قديش القانون يطبق يكون حازم، قديش في عندك امن وامان في البلد.
واضح. أشكرك شيخ وليد الطويل احد وجهاء محافظة الخليل على هذه المداخلة. سيد ماهر، يقال أنه بعض السلاح الموجود في يد العائلات هو ليس فقط مصدره الملكية الخاصة وإنما صفقات كانت بين العائلات والسلطة الفلسطينية، هل هذه المعلومة صحيحة؟
والله أنا ما عندي يعني تقويم لهذا الموضوع، بس أنا بدي أقول أنه إن نوجه حقيقة مناشدة لكل إنسان عنده رأي، من الرئيس للرئيس الوزراء للمحافظ والأجهزة الأمنية، انه عاملوا الناس ما تعاملوا الناس على اشكالهم ولا على الوانهم ولا على عائلاتهم، ولا هذا بيشتغل معي ولا ما بيشتغل معي، ولا هذا مع مين مربوط ولا، اذا كل انسان بيخطئ بتحاسب هذا الانسان بغض النظر شو لونه شو عيلته يعني شو توجهه، البلد بتروح لبر الامان. اذا هذا الامر تم وما هذا بنطبش فيه لانه معروف شو توجهاته الامور رايحه للأسوأ، وللاسف الشديد كلها يعني امبارح الهدنه اللي صارت هدنه إن شاء الله ربنا يتممها على صلح ويجمع العائلتين ويجمع جميع الأطراف على مائدة واحدة، ولكن منقول حقيقة إن الموضوع في أمور مخبية كبيرة عظيمة. إذا الأمر ما من الآن كان في شغل عليه حقيقي، شغل حيادي بشكل حيادي حاسب الجميع كل المقصرين كل المخطئين كل المجرمين تحاسبوا، فحقيقة إنه الأمور رايحة للأسوأ، مش يعني فقط بين عائلة الجعبري وعائلة أبو عيش العلوي.
يعني الخشية هنا سيد ماهر، الخشية ألا تتكرر حوادث إطلاق النار والعنف التي تجري في الداخل الفلسطيني المحتل. هناك يقال أن هناك عصابات وهناك مافيا وجماعات منظمة، هذا يعني هذا الذي حقيقة لا يريد الفلسطيني أن يصل إليه، وبالتالي ما الدور الذي فعلا أو الخطوة التالية بعد هذا التدخل العشائري والوصول إلى هدنة، ما الذي يجب أن يعني يقام به بعد هذا بعد هذه الهدنة؟
الدور العشائري ما بتوقف، الأصل يقربوا الناس، يجمعوا الناس على مائدة واحدة، ولكن زي ما تكلمنا المشكلة عائلة الجعبري عائلة كبيرة، عائلة عريقة، قدمت الشهداء والأسرى وقدمت الأبطال حقيقة، وعائلة أبو عيش العويوي كذلك قدمت كثير من الشهداء والأسرى. فإحنا ما منقول، إحنا منقول عائلة العويوي والجعبري، ما منقول كل العائلات، الجزء يسير جدا من العائلات هو اللي يسوي المشكلة، يفتعل مشاكل لأجندة ممكن ما أعرف كيف بحسوها. هؤلاء الناس الأصل تم محاسبتهم، يتم محاسبتهم حقيقة من العائلات قبل، يعني الأجهزة الأمنية الأصل تحاسبهم، كذلك العائلات. يعني أنا بقول لك اللي بطخ وبيحرق ممتلكات الناس لو عنده أملاك تحسب حساب، بس للأسف الشديد الأملاك اللي تنحرق أنا بعرف رجلها لناس من العائلتين ما لهمش يعني ضحايا، ضحايا لأنه فلان راح حرق فما عندوش أملاك يحرقوها، فبيجوا بيحرقوا أملاكه أملاك المظلومين. يعني فاحنا بنقول في بدنا الاصل يكون في كلمه واضحه من العائله، من الناس خلينا نقول يعني اصحاب الراي في كلا العائلتين يجتمعوا ويتبرؤوا من كل شيء، اول شيء امام الله عز وجل، ثم امام يعني الناس، حتى الامور ما ترجع للمرحله للامر اللي رجعنا له. ونحمد الله ان الامر الحمد لله كانت الاملاك، والاملاك صحيح خسائر كبيره جدا، ولكن نحمد الله ان ما صارت في الدنيا، ولكن الامر حقيقه اذا استمر على ما هو عليه للأسف الشديد احنا نقول الجاي أصعب بكثير من العدة. فاحنا من ناشد الأجهزة الأمنية إن كل إنسان له أجندة خاصة يشتغل عليها، هذا الإنسان يتحيد، هذا الإنسان يتحسب بغض النظر شو منصبه شو موقعه شو لونه. إذا الأمر اشتغلوا هيك الأمور إن شاء الله رايحة لبر الأمان، ولا كلها يعني عائلة الجعبري كلها في نسبة كبيرة من عائلة الجعبري انتباه لعائلة أبو عيشي، يعني كلهم بتلاقوا هذا بقول له عمي، هذا بقول له خالي، هذا بقول له ابن خالتي، وجيران وإخوة في الدين كذلك. فإحنا منقول الأصل هذه دولة للجميع، الأجهزة الأمنية للجميع حتى يضبط الأمن للجميع. فإحنا منقول إحنا مش عايشين في غابة، الناس لا عارفة تأكل ولا عارفة تشرب ولا عارفة تتعلم ولا عارفة في الأمور، من جميع نواحي الحياة سيئة جدا. إذا كان في أمن كل الأمور إن شاء الله بتجري في مجراها الصحيح.
إن شاء الله. أشكرك جزيلا سيد ماهر برقان الناشط الاجتماعي، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل. الآن نرحب بعضو المجلس التشريعي عن مدينة الخليل السيد نزار رمضان. أهلا بك سيد نزار معنا عبر صوت الأقصى.
أهلا وسهلا بك،
حياكم الله. سيد نزار، كما تابعت التوقعات ستكون كارثية وصعبة على أهلنا في مدينة الخليل والضفة الغربية بشكل عام إذا لم تقم الأجهزة الأمنية بدورها، وإذا لم يطبق القانون على الجميع دون محاباة. وأسألك هنا سيد نزار، ما قدرة السلطة الفلسطينية اليوم بعد هذه الفترة التي يصفها البعض بالطويلة على التراخي، أو الفترة الطويلة من التراخي، على القيام بدورها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة محافظة الخليل تعيش ظروف تختلف عن غيرها من بقية المحافظات، كونها مقسمة ما بين H1 و H2، وهذا الأمر يعني دفع إلى تدهور الأوضاع الأمنية، بحيث هناك مناطق ممكن أن يكون فيها حضور للأجهزة الأمنية ومناطق لا يمكن أن يكون حضور إلا بعد تنسيق وترتيب. هذا الأمر انعكس على الواقع الاجتماعي وعلى العلاقات فيما بين الناس، مما أدى إلى الحقيقة القيام أو يعني انفجار الكثير من الأزمات والإشكاليات العائلية وغيرها، والتي اتخذت منحى العنف والفلتان الأمني بعيدا عن أي نوع من الضبط، وهذا انعكس سلبا على واقع الناس من ناحية الرعب ومن ناحية الخسائر المادية ومن نواحي نفسية واجتماعية كثيرة. الحقيقة المعادلة تحتاج إلى أطراف ثلاثة حتى يعني يضبط الأمن في محافظة الخليل. الضابط الأول بلا شك هو يعني أن تأخذ الأمنية دورها حيث تفرض وتبسط يعني نفوذ الأمن وتلاحق من هو مشبوه ومن هو يرعب الناس ويروعهم، وهذا يعني من أهم الواجبات على أجهزة الأمن أن توفرها للمواطن. والأمر الثاني العائلات، الحقيقة اتخاذ العائلات منحة يعني تجمعي يدفع باتجاه الحشد، وكل قبيلة تدعم يعني ذاتها بالأسلحة وغيرها، وعندما ينفجر الوضع يقفون في وجوه بعضهم البعض، هذه كارثة. وهذا الأمر يتطلب أن يكون أهل الحل والعقد والعقلاء في كل عائلة لهم دور بحيث يوجهوا مسار هذه العائلة بالاتجاه الصحيح وليس باتجاه الداحس والغضراء أن يقتل الأخ أخيه. والأمر الثالث، الجمهور العام من الناس أيضا هم فقط يعني يبثون الشكوى ومكتفين أيديهم دون أن يتدخلوا أو يقدموا شيء. هذه الأمور التي فقدت للأسف جعلت الناس يعيشون حالة سيئة خلال 48 ساعة الماضية وخلال أشهر سابقة وسنوات سابقة. الحقيقة المستفيد الأول والرابح في مثل هذه المعركة المذهلة والاحتلال الذي كيف يعني كيف سيد نزار الشعب متفرغ.
سيد نزار كيف يمكن سيد نزار لو سمحت لي
ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية أن تأخذ دورها وخاصة الأمن في بسط نفوذ الأمن وملاحقة اللي يعني يتقمص السلاح في غير موقعه ويرعب الناس، وهذه أصلا وظيفتهم. فإن لم تتحقق هذه الوظيفة يعني يكون الوضع في إشكاليات متنامية.
طيب سيد نزار، كيف أنت هنا قلت بأنه وهذا وإن اتفق يتفق معه البعض إلا أن هناك تناقض، كيف يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يكون هو الرابح الرئيسي من هذه الاقتتالات والشجرات والتباينات العائلية في المجتمع الفلسطيني في ظل انتشار سلاح بين أيدي المواطنين الفلسطينيين؟ هذا السلاح الذي لطالما عملت إسرائيل ومعها أجهزة أمن السلطة على مصادرته من قبل المواطنين الفلسطينيين حتى لا يتحول عليها، وبالتالي يعني ألا ترى أيضا أنه هذا السلاح مقلق بالنسبة للاحتلال؟ وبالتالي الاحتلال صحيح وإن كان هو الرابح الرئيسي لكن يحسب حسابا لمحاولة ربما أن يتخذ هذا السلاح مسار آخر غير العنف الداخلي؟
هذا النوع من السلاح لا أرى أنه مقلق من الاحتلال بتاتا، والاحتلال يدرك هذا السلاح مع من وبأيدي من وكيف يطلق، لأنه يعلم أن هذا السلاح فقط يستخدم لقتال الشعب، يعني قتال الشعب فيما بينهم.
يعني هل هذا يعني أن الأشخاص معروفون
اتجاه الاحتلال؟ نعم.
هل هذا يعني أن الأشخاص معروفون الذين يحملون هذا السلاح؟
كثير، نعم كثير معروفون، والشعب عبر الفيسبوك والتواصل الاجتماعي خاطب الأجهزة وقال لهم أنتم تعلمون والعالم والرأي العام كله يعلم من يحمل هذا السلاح. كيف لا يعلمون وقد قامت العائلات باستعراضات عسكرية أمام دواوينها بعشرات المسلحين وبيحملون هذا السلاح ويعرفون؟ لكن الاحتلال يدرك أن هذا السلاح هو ضد الشعب وليس ضد الاحتلال، ولذلك يعني أنا على قناعة أنه هو يعني من اتجاهه يدعم هذا الاتجاه سواء بالسلاح أو بالرصاص أو غيره حتى تبقى الملحمة مشتعلة فيما بين أبناء الشعب.
طيب أمام هذا الواقع الصعب والخطير والمعقد والحساس سيد نزار، من بيده الآن الخطوة التي من خلالها يمكن أن يبادر لمحاولة تطويق هذه الإشكاليات ويعني تعديل البوصلة تجاه هذا الاحتلال وليس العائلات الفلسطينية؟
المسؤولية الأولى على السلطة، هي صاحبة الرأي وهي التي تبسط نفوذها وهي التي يعني تسمى سلطة وإلها مقراتها، هي التي تتحمل المسؤولية وينبغي عليها أن تبسط نفوذها على مثل هؤلاء الذين يعني يحملون هذا السلاح في غير موقعه ويروعون الناس ويحرقون المنازل والبيوت والحواليت. هذه هي مسؤوليتهم رقم واحد، ويأتي الدور الثاني هو مسؤولية العقلاء في العائلات.
نعم. أشكرك جزيلا سيد نزار رمضان على هذه المداخلة، عضو المجلس التشريعي عن مدينة الخليل، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول للسيد ماهر بورقان الناشط الاجتماعي والشيخ وليد الطويل أحد وجهاء محافظة الخليل
ناقشنا وإياهم في حلقة مع الحدث لهذا اليوم الحالة الأمنية التي تخيم على الضفة الغربية بعد ساعات من التوصل أو الإعلان عن توصل إلى هدنة عشائرية بين عائلتين في المدينة. نتمنى دائما أن تحقن دماء أبناء شعبنا الفلسطيني وأن توجه البوصلة فعلا وقولا وحقيقة نحو صدور الاحتلال لنحقن هذه الدماء المباركة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، شكرا لكم ولطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.